الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قرأنا في الفواكه الجنية من آثار السلفية قول المؤلف عافاه الله وشفاه من السنة حب الصحابة، وقد ذكر المؤلف عافاه الله وشفاه جملة من الآثار عمن مضى من أهل العلم فيما يتعلق بالصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. ومما قرأناه قول من قال معاوية بن أبي سفيان ستر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كشف الرجل الستر اشترى على ما وراءه. ومن قائل هذه العبارة؟ وذكرنا بعض ما جاء من فضائل معاوية رضي الله عنه من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمن ذلك نعم دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوات المباركات: اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به، كما جاء عند الترمذي من حديث عبد الرحمن ابن أبي عميرة. كذلك اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب، حديث معاوية، حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه في المسند وفي غيره. أنه الله عز وجل ائتمنه، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام ائتمنه على كتابة الوحي، وهذه من جملة فضائله رضي الله عنه. أي نعم، هو أفضل من المهدي المنتظر، وأفضل من عمر بن عبد العزيز رحم الله الجميع، لأنه من الصحابة الكرام. نعم، من الصحابة الكرام رضي الله عنه. والشهر عن بعض السلف في شأنه أمر من الأمور ولقب من الألقاب، فما هو؟ خال المؤمنين، خال المؤمنين رضي الله عنه، فلا يجوز الطعن فيه ولا في غيره من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. وما جرت كما عرفنا من الفتن بين الصحابة فهم فيها مشتهدون، من أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد، ولا نتكلم فيهم إلا بالجميل، ونذكر محاسنهم ونكف عن مساوئهم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. إنما يسأل العبد عن عمله، ولا يسأل العبد عن عمل غيره، ويحاسب المرء على أعماله ولا يحاسب على أعمال غيره. وأولئك القوم لهم ما لهم من الفضائل الكبار والحسنات العظام رضي الله عنهم أجمعين. قال المؤلف بعد ذلك: معتقد من معتقد السلف. قال الإمام علي بن المديني رحمه الله: ومن تنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه فهو مبتدع، حتى يترحم عليهم جميعا فيكون قلبه لهم سليما. وهذا مما ينبغي الحذر منه، أعني ما حذر منه علي بن المديني رحمة الله عليه، أنه لا يجوز أن يبغض الشخص أحد من الصحابة لحدث حصل منه، لأمر وخطأ حصل منه، وهكذا لا يجوز ذكر مساوئ أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ومن خالف في ذلك فأبغض واحدا من الصحابة أو ذكر مساوئ بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين قال فهو مبتدع. فالمسألة بين المسائل الخطيرة ما يتعلق بهذا الأمر، أمر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ما يستهين الشخص، نعم لا يستهين الشخص في هذا الأمر وفيما يتعلق بالصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فإذا ذكر الصحابة ذكرهم بالجميل والثناء الحسن، وإن وقف على شيء من زلاتهم فإنه يعتذر لهم، يعتذر لهم بما اعتذر لهم أئمة الإسلام، إما بالإجتهاد وإما بأن لهم حسنات تنغمر تلك الخطيئة في بحور حسناتهم رضي الله عنهم أجمعين وغير ذلك من الأعذار. أما البغض وذكر المساوئ واللمز والسب والطعن فليس هذا بسبيل لأهل السنة والجماعة، وإنما من سبل أهل البدع والأهواء. قال ومن تنقص أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه فهو مبتدع حتى يترحم عليهم جميعا فيكون قلبه لهم سليما. وقال أيضا إذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة رضي الله عنه ويدعو له ويترحم عليه فارجو خيره واعلم أنه بريء من البدع. إذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة، فإن أبا هريرة رضي الله عنه هو راوية الإسلام وهو حافظ الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، وهو أكثر الصحابة رواية للحديث. فالزنادقة حين أرادوا أن يطعنوا في السنة طعنوا في أكثر الصحابة رواية لأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فسعوا في الطعن في أبي هريرة رضي الله عنه وسعوا في تكذيبه، ومن أين جاء بهذه الأحاديث الكثيرة وله سنوات قليلة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمن أين روى تلك الأحاديث الكثيرة في هذه الفترة اليسيرة؟ وكل هذا طعن في غير موضعه، فإن تلك السنين كافية لرواية تلك الأحاديث، والحافظ من حفاظ الإسلام ربما في 4 سنين أو في 5 سنين يجمع أكثر من هذا ممن طاف من علماء الإسلام ورحل في طلب الحديث، ربما يجمع الشيء الكثير من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام خلال هذه الفترة أو أقل من هذه الفترة، على أن الصحابي قد يتلقى الحديث من رسول الله عليه الصلاة والسلام مباشرة وقد يتلقى الحديث من غيره من الصحابة. هذا شأن كثير من الصحابة، قد يروي مباشرة ويأخذ الحديث مباشرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يحدث بعض الصحابة فيروي ولا يذكر الواسطة، نعم يروي ولا يذكر الواسطة فيما بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، والصحابة كلهم عدول. وهذا يسميه العلماء وش يسمونه؟ يسمونه تدليسا وإلا إرسالا، ها ها نعم كيف نعم يسمونه إرسالا وليس يسمونه تدليسا من باب الأدب مع الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. هكذا سار علماء الحديث وتأدبوا مع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ولم يسموا ذلك تدليسا. وإن كان في غير الصحابة وش كده يسمونه ها ها يسمونه تدليسا في غير الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. أما في مقام الصحابة فلا يطلقون, ومن أطلق ذلك رد عليه علماء الحديث وأنكروا عليه ذلك. والصحابة نعم كلهم عدول, ذكرهم الصحابي أو حدثهم ما يضر, لكن ما يحصل في غير الصحابة من هذا القبيل يضر ولا ما يضر؟ إذا حذف الواسطة في غير الصحابة يضر, فالمحذور قائم في غير الصحابة, لكن في الصحابة المحذور زائل. فالصحابة عدول, فإذا ذكر الصحابي الواسطة فيما بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام أو لم يذكر فإن هذا لا يضر, لكن إن حصل هذا في غير الصحابة فإنه يضر, فإن غير الصحابة موجود العدل وغير العدل, موجود الضابط وغير الضابط. فعلى كل لابد من التأدب مع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وأبو هريرة رضي الله عنه حرص عليه الزنادقة على الطعن فيه من أجل أن يردوا ما استطاعوا رده من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام, فطعنوا في أبي هريرة لأنه أكثر الصحابة رواية, وطعنوا أيضا في الصحيحين وحاولوا التشكيك في أحاديث البخاري وفي أحاديث مسلم, وربما ذكروا بعض الروايات التي قد لا يفهمها الجهال أو يرونها من الأدلة المتناقضة بسبب جهلهم, وقد يذكرون بعض الأحاديث التي تكلم عليه الحفاظ وعلوها بما في الصحيحين وجعلوا ذلك مدخلا في الطعن في أحاديث البخاري ومسلم. فهذا فعل الزنادقة, عندهم الحرص على الطعن في الصحيحين والتشكيك في الصحيحين, وكم لهم في هذا الباب من التشكيكات, ولا سيما لما ظهرت هذه الشبكات وهذه المواقع التواصل فإنهم سعوا في البث الواسع وشككوا من أصغى لهم وصار يقرأ لكل كاتب, فشككوا في بعض الأحاديث الثابتة في الصحيحين وأرادوا بذلك التشكيك في الصحيحين. وأن يبتعد الناس عن السنة ويتمسكوا بالقرآن, وهم في الحقيقة لا يريدون لا قرآن ولا سنة, لكن يتدرجون في الباطل لإخراج الناس عن دينهم والعياذ بالله. قال وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة رضي الله عنه ويدعو له ويترحم عليه فارجو خيره واعلم أنه بريء من البدع. قال فرح السني بزوال البدع وأهلها. قال أبو جعفر الخواص رحمه الله بعد زوال دولة المعتزلة ذهبت دولة أصحاب البدع ووها حبلهم ثم انقطع وتداعى بانصراف جمعهم حزب إبليس الذي كان جمع. هل لهم يا قوم في بدعتهم من فقيه أو إمام يتبع مثل سفيان أخي الثور الذي علم الناس دقيقات الورع, أو سليمان أخي التيم الذي ترك النوم لهول المطلع, أو فتى الإسلام أعني أحمدا ذاك لو قارعه القراء قرع لم يخف صوتهم إذ خوفوا لا ولا سيفهم حين لمع. فأهل السنة يفرحون بزوال أهل البدع والأهواء وزوال دولة أهل البدع والأهواء, كما فرحوا بزوال دولة المعتزلة. وقد حصل منهم ما حصل من البلاء الشديد والفتنة العظيمة، فتنة خلق القرآن. فلما زالت دولة المعتزلة فرح أهل السنة بذلك، ومنهم صاحب هذه الأبيات أبو جعفر الخواص رحمه الله عليه، قال وعن بشر بن الحارث وهو الملقب بالحافي من أئمة السنة أخذ الحديث عن إمام مالك وعن عبد الله بن مبارك وعن غيرهم من أئمة الإسلام صاحب الزهد والورع رحمه الله. عن بشر بن الحارث رحمه الله قال جاء موت هذا الذي يقال له المريسي، وهو بشر المريسي المعتزلي، وبشر الحافي يقال له بشر السنة، وبشر المريسي يقال له بشر البدعة، فهما بشران وأحمدان، أحمد السنة وأحمد البدعة. من أحمد البدعة؟ أحمد بن أبي دواد المعتزلي الجهمي، هذا أحمد البدعة، وأحمد السنة أحمد بن حنبل، وبشر الحافي وبشر السنة وبشر المريسي وبشر البدعة. قال جاء موت هذا الذي يقال له المريسي وأنا في السوق، فلولا أن الموضع ليس موضع سجود لسجدت شكرا الحمد لله الذي أماته. هكذا قولوا، أي احمد الله عز وجل بموت أهل البدع والأهواء. أي نعم، ما يحزن الإنسان إذا مات أهل البدع والأهواء، أعني دعاة أهل البدع والأهواء الذين نشروا الشر والباطل، ما يظهر الإنسان الترحم والتوجع والأسى والحزن لموتهم، بل كما قال بشر المريسي هكذا قولوا الحمد لله الذي أماته. فإن دعاة أهل البدع إذا ما ماتوا يقل الشر ولا يزداد، يقل الشر بموتهم، فكيف لا يفرح العبد بقلة الشر وبضعف الشر، فيفرح إذا مات دعاة الباطل دعاة أهل البدع والأهواء، ويحمد الله عز وجل على ذلك لما في هذا من قلة الشر ولما فيه من تخفيف الشر. فإن المبتدع الداعي إلى بدعته إذا طال عمره كثر شره وانتشرت الأهواء في أوساط الناس وحصل ما حصل من الضرر على المسلمين. فإذا ما مات فيحمد العبد ربه على هذا الأمر، يحمد الله عز وجل لأن الشر قل وضعف الشر بموت دعاة أهل البدع والأهواء. أما عكس ذلك فليس بسديد أن يظهر الشخص الأسى والحزن وأنه متألم ويأتي بعبارات التألم والتوجع لموت ذلك المبتدع الداعي إلى بدعته الذي قد نشر الباطل ونشر الشر في أوساط الناس وكثر شره في أوساط الناس، ليس هذا بسديد. قال جاء موت هذا الذي يقال له المريسي وأنا في السوق، فلولا أن الموضع ليس موضع سجود لسجدت شكرا الحمد لله الذي أماته. هكذا قولوا. إلى هنا ننتقل إلى صورة الصلاة.